عن معدان بن طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان، فقال لي: عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
أورد النسائي حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء الذي هو دال على فضل السجود، وأنه ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهو دال على ما كان عليه التابعون من الحرص على معرفة طرق الخير، وأنهم يسألون الصحابة عن طرق الخير وتفاضلها حتى يعملوا تلك الأعمال التي تقربهم إلى الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحرصون على معرفة ذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون يحرصون على معرفة ذلك عن طريق الصحابة. ولهذا جاء معدان بن طلحة إلى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على
عمل ينفعني أو يدخلني الجنة،
على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة. فسكت مليا، ولعله كان يفكر ويتذكر الشيء الذي يجيبه به عن هذا السؤال، لأن وجوه الخير كثيرة وطرق الخير كثيرة، فهو لعله يعني سكت مليا، يعني زمنا يعني يسيرا يفكر يعني في ما يعني يدله عليه ما يدله عليه. ثم إنه قال: عليك بالسجود، أي الصلاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثم ذهب إلى أبي الدرداء وقال له مثل ما قال ثوبان، فأجابه وأخبره بما أجاب يعني وأجابه بما أجاب به أجابه به ثوبان، أجاب أبو الدرداء بما أجابه به ثوبان. وعلى هذا فالحديث جاء عن طريق صحابيين يرويه عنهما معدان بن طلحة التابعي، وهما أي الحديثان عن أبي الدرداء وعن ثوبان يدلان على فضل الصلاة وعلى فضل التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة وعلى فضل السجود الذي هو من أجزاء الصلاة. إسناد
قال: أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث.
أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، ومثل إسحاق بن راهوية، مثل إسحاق بن راهوية الذي يمر ذكره علينا كثيرا، وكذلك مثل محمد بن رافع أيضا، لأن هؤلاء ثلاثة من شيوخ النسائي، يعني يروي عنهم النسائي ويأتي ذكرهم، وكلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. محمد بن رافع مر بنا بالأمس، ويعني والحسين بن حريث وإسحاق بن راهوية ابن إبراهيم بن راهوية، هؤلاء الثلاثة أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال: أخبرنا الوليد بن مسلم.
أخبر الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة يدلس كثير التدليس والتسوية، كثير التدليس والتسوية. والتدليس عرفنا فيما مضى أنه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماء، وأما التسوية فهو أسوأ أنواع التدليس، وذلك أنه يأتي الإسناد فيكون فيه ضعيف بين ثقتين فيحذف الضعيف ويكون الحديث متصل ثقة عن ثقة، وهذا يعني فيه هو أعظم أنواع التدليس، لأنه ليس الأمر يتعلق به بل أساء إلى غيره ممن هو فوقه، حيث حذف شيخه وجعل الإسناد مسون بثقات. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة اللي هو الوليد بن مسلم الدمشقي.
قال حدثنا الأوزاعي
حد
الأربعة
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثني معدان بن طلحة
معدان بن طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أيضا.
عن ثوبان
عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه الجماعة.
البخاري في الأدب والباقي
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة مثل الصحابي الذي مر وهو ربيعة بن كعب مسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
البخاري في الأدب
البخاري في الأدب نعم البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة الصحابيان ثوبان و
ربيعة بن كعب
وربيعة بن كعب كل منهما حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبو الدرداء هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
قال باب موضع السجود. وقال أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالمصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جالسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فحدث أحدهما حديث الشفاعة والآخر منصت قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع السجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل.
ثم ورد النسائي موضع السجود السجود أو موضع السجود من الإنسان لأن الحديث الذي أورده هو يتعلق بموضع السجود في جسم الإنسان ومن الإنسان وأن النار لا تأكل مواضع السجود النار لا تأكل مواضع السجود وهو دال على فضل يعني أو على عظم شأن الصلاة وعلى المواضع التي لامست الأرض سجودا لله عز وجل وخضوعا لله سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من الترجمة وهي مواضع السجود يعني من جسم الإنسان وليست مواضع السجود في الأرض وإنما مواضعها من جسم الإنسان وأنها لا تأكلها تأكلها النار يعني. والمراد من ذلك العصاة الذين يدخلون النار ويؤاخذون ويحاسبون أو يعاقبون على ما اقترفوه من 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 معاصي فإن النار لا تأكل مواضع السجود. ومن عفى الله عنه وتجاوز وأدخله الجنة من أول وهلة هذا لا يصل النار ومن دخل النار وهو من الموحدين لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهل النار والذين لا يخرجون منها أبد الآباد. والحديث دال على عظم شأن هذه الأعضاء التي تباشر الأرض في السجود لله سبحانه وتعالى. والإسناد
أخبرنا محمد بن سليمان
أخبرنا محمد بن سليمان لوين ولوين لقب بالمصيصة المصيصي وهو ثقة أبو داود النسائي
نعم
وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي
عن حماد بن زيد
عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
عن معمر والنعمان بن راشد
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والنعمان بن راشد ايش قال عنه
الجزري أبو إسحاق صدوق سيء الحفظ
صدوق سيء الحفظ أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم والأربعة
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن المعلوم أن الرواية رواية حماد بن زيد يروي عن الاثنين يروي عن معمر بن راشد الذي خرج له أصحاب الكتب الستة ويروي عن النعمان بن راشد هذا الذي هو صدوق سيء الحفظ يعني يعني ما وصف به من سوء الحفظ لا يؤثر لأنه ليس مستقلا بالرواية بل معه من هو يعني أرفع منه، والذي هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق بن همام الذي يروي من طريقه صحيفة همام منبه، الذي يروي عبد الرزاق من طريقه صحيفة همام منبه، وهي في الصحيحين وفي غيرهما من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام
عن الزهري.
عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله
ابن شهاب،
ابن شهاب الزهري، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، وهو محدث فقيه وإمام مشهور وتابعي من صغار التابعين، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يزيد.
عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال عن أبي هريرة وأبي سعيد.
عن أبي هريرة وأبي سعيد، أبو هريرة مر ذكره، وأبو سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو أيضا من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لأن الصحابيين اللذين في هذا الإسناد هما من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال باب: هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ وقال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري حامل عن عبد الله بن شداد عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أقلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته.
ثم ورد النسائي: باب هل تكون سجدة أطول من سجدة؟ ومن المعلوم أن السجود أو أن السجدات ما يعني ليس هناك يعني شيء يدل على أن هذه السجدة تطول أو أن هذه تقصر، وأن يعني مثل ما يفعل بعض الناس تكون آخر سجدة من الصلاة يطولها، وليس هناك أساس يعني يعتمد عليه في تطويل بعض السجدات. وهذه السجدة التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك لأمر عارض، ولم تميز تلك السجدة بتطويلها، يعني لأن سجدة من سجدات الصلاة تميز على غيرها، وإنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وأحد أولاده الحسن والحسين أولاد ابنته فاطمة ارتحله، يعني ركب على ظهره، فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر يعني حتى ينزل، فبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو الصحابة كلهم يعني لاحظوا هذا الشيء، وفيهم هذا الرجل الذي يروي الحديث وهو شداد بن الهاد رفع رأسه يعني ينظر ماذا حصل، يعني وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد وعلى ظهره الغلام، فرجع إلى مكان سجوده يعني رجع على حالته، والصحابة سألوه بعد ذلك قالوا: إن سجدة من السجدات طولت فيها، قال: إن ابني ارتحلني فأردت أن لا أعجله. وهذا دال على شفقته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالصغار، وعلى أن هذا التطويل هو من جنس ما جاء في بعض الأحاديث التي سبق أن مرت، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد التطويل فيسمع بكاء الصبي فيقصر في صلاته شفقة على أمه، يعني تقصير عارض، وهذا تطويل عارض، هذا تطويل للسجدة عارض، وذاك تقصير عارض، يعني فلا يعني أن سجدة تطول على غيرها أن سجدة تطول على غيرها وتميز على غيرها أو بعض السجدات تطول على غيرها, وإنما السجدات تكون متقاربة. ومعلوم أن الركعات الأولى تكون أطول من الركعات الأخيرة.
قول أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام إيش قال عنه؟
قال لا بأس به. لا بأس به.
قال لا بأس به أخرج له
أبو داود والنسائي.
أخرج له أبو داود والنسائي.
قال حدثنا يزيد بن هارون.
قال حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا جرير بن حازم.
قال حدثنا
جرير بن حازم.
حدثنا جرير بن حازم, وجرير بن حازم هو ثقة له أوهام فيما حدث به من حفظه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري.
قال حدثنا محمد بن أبي
يعقوب
هو محمد بن عبد الله.
نعم.
هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب البصري وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة.
أصحاب الكتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شداد.
عن عبد الله بن شداد. عن عبد الله بن شداد بن الهاد. إيش قال عنه؟
ثقة أخرج له الجماعة.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه شداد بن الهاد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه عند النساء وحده. وحديثه عند النساء وحده.
هنا قال حامل عن عبد الله. حامل عن عبد.
كلمة. نعم.
إيش المقصود؟
حامل.
أي.
نعم. بعد محمد بن. ما أدري يعني إلا أنا قلت يعني قد تكون لقب, يعني إن هذا لقب, لكن ما رأيت يعني في ترجمته ذكر اللقب, لكن لعلها جاءت من حامل اللي وراه. أقول يعني إن كان يعني ما إن كان ما ذكر أنها لقب له أو ما في شيء يدل على أنها لقب له, فما يبعد أن يكون فيها يعني سبق.
في بعض النسخ يقول غير موجود.
نعم. ما هي موجودة.
أي في بعض
النسخ. على كل هو إن وجد في كتب الألقاب يعني شيء يعني يجعل هذا لقب له فالأمر واضح, وإلا فإنه ما يبعد أن تكون يعني تصحف يعني نظر, يعني لأنه وهو حامل وراها في السطر الذي وراها وهو حامل, يعني في قصة الغلام جاء وهو حامل, يعني قد يكون يعني مثل عند الطباعة يعني حصل فيها تصحيف انتقال يعني نظر كما يقولون, انتقال ذهن وانتقال نظر. لكن إن وجد بأن هذا الشخص يلقب حامل الأمر واضح, وإلا فإن المسألة كما قلت يعني فيها انتقال نظر, لأن يعني قد يعني يكون عند الطباعة ولا كذا يعني تأتي كلمة يعني من الكلام اللي وراه. وفي الحديث نفسه وهو حامل حسنا أو حسينا, وهو حامل يعني بعدها مباشرة.
نعم.
بالسطر السطر الذي وراها أليس كذلك؟
لا.
أو بينه وبينها؟
لا ما في بينهما.
ها؟
بعدها مباشرة.
أي نعم بعدها مباشرة.
أقرأ.
يعني أنا ما رأيت يعني لا في تحفة الأشراف ولا في
لا ما موجود
يعني ذكر كلمة حامل ولا في ترجمته, يعني أنه يقال لحامل أو أنه يلقب بحامل. فإن لم يوجد يعني شيئا من هذا يعني أنه يطلق أنه لقب عليه, فما يبعد أن يكون انتقال نظر.
ما نقف.
نعم.
ما نقف عندنا أسئلة.
إيش بعده؟
باب التكبير عند الرفع من السجود. قال باب التكبير عند الرفع من السجود. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود, ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده, قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك.
بابه
قال باب التكبير عند الرفع من السجود.
باب التكبير عند الرفع من السجود يعني أنه عند الرفع من السجود يكبر المصلي. وقد سبق أن مر أن التكبير عند الركوع يكبر وعند السجود يكبر, ويعني وأن والانتقالات كلها يكبر عندها إلا عند القيام من الركوع فإنه يقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر, وعند الخروج من الصلاة يقال السلام عليكم ورحمة الله ما يقال الله أكبر. وإلا فجميع أحوال الصلاة عند الانتقال قياما أو قعودا رفعا أو خفضا كل ذلك يقال الله أكبر, كل ذلك يقال الله أكبر. وإذا فقوله يكبر عند كل خفض ورفع يعني ما عدا الرفع من الركوع فإنه مستثنى ويقال فيه سمع الله لمن حمده ولا يقال فيه الله أكبر ولا يقال, وإنما هذا إشارة إلى غالب أفعال الصلاة لأنها كلها كذلك عند الخفض والرفع. ولهذا استدل بعض العلماء على أن السجود تلاوة في الصلاة, إذا كان الإنسان في صلاة ثم سجد فإنه يكبر عند السجود وعند الرفع من السجود لأنه داخل تحت كل خفض ورفع, يعني يكبر تكبير عند كل خفض ورفع هذا خفض ورفع في الصلاة فيكبر عنده. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم
وقياما وقعود
وقياما وقعود ويسلم
عن يمينه
السلام عليكم ورحمة الله, وعن يساره كذلك
حتى يرى بياض خده,
حتى يرى بياض خده يعني معنى أنه يلتفت يعني حتى يرى بياض خده. وإيش وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.
نعم.
يعني يفعلان مثل هذا الذي رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي, هو ثقة ثبت إمام مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة.
قال أخبرنا الفضل بن دكين,
أخبرنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم. الفضل بن دكين أبو نعيم أحد شيوخ البخاري من كبار شيوخ البخاري, النسائي ما أدركه يروي عنه بواسطة, وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وبدون واسطة, وهو من كبار شيوخه الذين لقيهم في أواخر حياتهم وهو في أول حياته, وكانت وفاته سنة 218 والنسائي قيل أنه ولد 215 يعني معناه عمر النسائي لما مات الفضل بن دكين 3 سنوات فهو يروي عنه بواسطة, وأما البخاري فإنه يروي عنه مباشرة وهو من كبار شيوخه الذي هو البخاري, لأنه أدرك ما لم يدركه النسائي, يعني هذا توفي بعد ولادة النسائي 3 سنوات فولا يروي عنه ولم يدركه, والبخاري روى عنه وهو من كبار شيوخه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, حديثه أخرجه وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو الذي سبق أن ذكرت أنه يقال عنه أن فيه تشيع, ولكنه كان يقول كلمة وهي رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان, يعني ويعني هذا يدل على يعني على أن التشيع الذي فيه أنه لا يؤثر.
ويحيى بن آدم ويحيى بن آدم
ويحيى بن آدم يحيى بن آدم وهو ثقة حافظ أخرج له ثقة حافظ
فاضل
أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو صاحب كتاب الخراج المطبوع الخراج ليحيى بن آدم هذا.
قال حدثنا زهير,
قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق، وهنا يروي عن أبي إسحاق، وقيل أنه رواية عن أبي إسحاق بأخرة، يعني معناه أنه بعد التغير، وعلى هذا يكون في روايته عنه شيء. لكن كما هو معلوم الذي جاء في حديث ابن مسعود من كونه يكبر عند كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن شماله، هذا جاء في الأحاديث الكثيرة، وهذا هو هذه هيئة الصلاة المعروفة عنها.
عن أبي إسحاق،
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن عبد الرحمن بن الأسود.
عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود بن يزيد بن قيس، وهو تابعي مخضرم ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعلقمة ابن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الذي بعده
نقرأ الذي بعده. انتهى الوقت. انتهى الوقت دقيقة ثانية.
طيب اقرأ.
قال: باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم.
ولا نبقي، لأن في حديث آخر بعده، يعني تابع له أو متعلق به، يعني ترك ذلك بين السيدتين. نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل المرأة تعتكف في المساجد؟
المرأة تعتكف
في المساجد؟
نعم، لها أن تعتكف في المساجد إذا أمنت الفتنة ولم يترتب على ذلك مضرة. ونساء الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المساجد في المسجد، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا السائل يقول: بعض الناس اعتاد أن يقول: لا تنساني بصالح دعائك ونحو ذلك، هل ثبت الشيء؟
جاء في حديث عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما أراد أن يعتمر قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك، لكن الحديث فيه كلام. ولكن كما ذكرت، يعني الإنسان يعني يحرص على أن يكون سائلا وأن يكون متوجها إلى الله عز وجل ملتجيا إليه، ويسأل الله عز وجل مباشرة، ولا يعول على أن يسأل الناس الدعاء، بل هو يدعو الله عز وجل، والله تعالى قريب ممن دعاه، ويتجه إليه سبحانه وتعالى. وما نقول إنه أن ذلك غير سائغ، يمكن الإنسان يسأل من غيره الدعاء، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعول على أن يكون سائلا وأن يكون غافلا عن أن يكون داعيا، بل يكون داعيا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 13 ليلة 14 من شهر رجب لعام 14 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله، يعني رفع يديه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين
عند الرفع من السجدة الأولى.
باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى. مقصوده من هذه الترجمة واضح، وهو أنه عند الرفع من السجدة الأولى من السجدتين يرفع يديه عندما يكبر. وقد أورد فيه حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يدخل في الصلاة، وحين يركع، وحين يرفع، وحين
رفع سجده من السجود،
وعند الرفع من السجود وعند الرفع من السجود في ذلك كله، يعني رفع اليدين. ومحل الشاهد منه قوله: عند الرفع من السجود. عند الرفع من السجود يعني أنه يرفع يديه، وهذا إنما يحصل في بعض الأحيان، لأنه جاء في بعض الأحاديث ترك ذلك كما سيأتي. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي، كنيته أبو موسى ولقبه الزمن، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وهو من صغار شيوخ البخاري، توفي سنة 52 قبل البخاري بأربع سنوات. وحديثه كما ذكرت عند أصحاب الكتب الستة، بل إنه شيخ لهم جميعا، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. فهو من صغار شيوخ البخاري الذين أدركهم من بعد البخاري. وأما كبار شيوخ البخاري فهؤلاء لم يدركهم بعض أصحاب الكتب الستة، ومنهم من مر بنا بالأمس الفضل بن دكين أبو نعيم، فإنه من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم، ولم يروى عنهم مثل النسائي، لأن النسائي لم يدرك من حياة أبي نعيم إلا 3 سنوات، لأن أبا نعيم توفي وعمر النسائي 3 سنوات، وأما البخاري فقد أدركه في حال صغره، يعني وعمره قريب من 20، وروى عنه. وأما محمد المثنى فهو من صغار الشيوخ الذين عاشوا في حياة البخاري زمنا طويلا، ولم يكن بينه وبين البخاري في الوفاة إلا 4 سنوات. وسبق أن ذكرت أن مثل هذا الذي هو محمد المثنى، محمد بن بشار الملقب بن دار، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 أو 200، وهم جميعا أي الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة.
حدثنا معاذ بن هشام،
قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، ومعاذ صدوق ربما وهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن قتادة
بن دعامة السدوسي البصري، ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن نصر بن عاصم
الليثي، وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن مالك بن الحويرث
الليثي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: ترك ذلك بين السجدتين. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين.
ثم أورد النسائي ترك ذلك بين السجدتين يعني رفع اليدين الذي ورد في الحديث الذي قبله وهو أنه كان يرفع, ورد في هذا الحديث أنه ما كان يرفع, ومعنى هذا أنه كان يحصل في بعض الأحيان ويترك يعني يفعل ويترك ولم يكن مداوما عليه, وإنما كان يحصل منه الفعل ويحصل منه الترك, يحصل منه الفعل كما في حديث مالك بن حويرث ويحصل منه الترك كما حصل في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأما وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر أن الذي فيه أنه كان لا يفعل ذلك بين السجدتين أي له الرفع, وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة, وهي ترك ذلك أي الرفع رفع اليدين بين السجدتين. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم,
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد ابن راهوية المروزي الحنظلي, وهو ثقة ثبت إمام مجتهد محدث فقيه ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا القليل من المحدثين مثل البخاري ومثل سفيان الثوري ومثل شعبة وغيرهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
عن سفيان,
عن سفيان
نعم عن سفيان عن الزهري,
عن سفيان وهو بن عيينة, سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو غير منسوب, وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فإنه يحمل على بن عيينة لا يحمل على الثوري, لأن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري, وإن كان الزهري أقدم منه وهو متقدم عليه, وبين وكان الثوري توفي قبل وفاة الزهري بأكثر من 30 سنة, إلا أن سفيان بن عيينة هو الذي كان يروي عن الزهري وهو معروف بالرواية عنه, وأما الثوري فإنه لا يعرف بالرواية عنه مباشرة, بل ذكر الحافظ بن حجر في الفتح أنه إنما يروي عنه بواسطة. وعلى هذا فإذا جاء سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فإنه يحمل على سفيان بن عيينة ولا يحمل على سفيان الثوري. وسفيان بن عيينة المكي حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري,
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب, وهو محدث فقيه وإمام مشهور, وهو من صغار التابعين ومكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بأن يجمع السنة ويدونها, وكانت قبل ذلك يجمعها العلماء من الصحابة ومن بعدهم يكتبون لأنفسهم, لكن كونها تكتب بتبني من الدولة وبتكليف من الخليفة هذا حصل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه, وكان الزهري هو الذي أسند إليه ذلك. ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر, يعني أنه قام بجمعه بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
عن سالم,
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب, سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب, وهو محدث فقيه وهو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة في زمن التابعين على أحد الأقوال في الثالث, لأن الفقهاء السبعة ستة اتفق على الدين في الفقهاء السبعة, وهم سعيد بن مسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, هؤلاء ستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة, وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال, قيل سالم بن عبد الله بن عمر هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
عن أبيه،
عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي ابن الصحابي، صحابي جليل، وهو من صغار الصحابة، وقد كان عرض أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاهدا مع المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وذلك يوم أحد فاستصغر ولم يأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له بعد ذلك، أي أنه من صغار الصحابة، وهو أحد العبادلة الأربعة في الصحابة، إذا قيل العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر هذا، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام، وهم أبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري
عبد الله بن عباس
وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهؤلاء قد عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم عبد الله بن عمر، وهم الذين يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر، وأنس والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي.
قال: باب الدعاء بين السجدتين. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة أنه عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة رضي الله عنهما أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال: الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وقال حين رفع رأسه: لربي الحمد، لربي الحمد. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكان يقول بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الدعاء بين السجدتين. الدعاء،
نعم.
الدعاء،
نعم.
الدعاء بين السجدتين. وأورد فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره فيما مضى، وفيه ذكر جملة من ذكره ودعائه في صلاته صلى الله عليه وسلم. وقد ختم الحديث بمحل الشاهد من الترجمة، وهو أنه يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، وقد سبق إرادة الحديث فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على ما ترجم له، وهو الدعاء بين السجدتين، وكون المصلي يقول: رب اغفر، رب اغفر لي. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
نعم.
محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. يروي عن خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة وهو طلحة ابن يزيد الأيلي، وقد وثقه النسائي، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن رجل من بني عبس، وسبق أن مر الحديث فيما مضى، وذكرت أن الأظهر فيه أنه سلة بن زفر العبسي، وذلك أن صلة بن زفر عبسي، وقد جاء الحديث عن حذيفة عند ابن ماجة، وفي طرقه أو في بعض طرقه ذكر صلة بن زفر يروي عن حذيفة بن اليمان، فيكون كونه هو هذا المبهم، يعني كون صلة بن زفر من جهة أن هذا اللي هو صلة عبسي، ومن جهة أن الحديث جاء لسنن ابن ماجة من في بعض طرقه صلة يرويه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. الحديث سبق أن مر ولعله في برقم 1068 في الحاشية نعم 1068، وسبق أن مر ذكر ذلك هنالك. وحذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وصلة بن زفر حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد. قال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع.
حذيفة بن اليمان صحابي ابن صحابي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وصلة بن زفر حديثه عند أصحاب الكتب الستة، ثقة جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه. وقال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد. قال: أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال: حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال: صلى إلى جنبي عبد الله بن طاووس بمنى في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت أنا ذلك، فقلت لوهيب بن خالد: إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه. فقال له وهيب: تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه. فقال عبد الله بن طاووس: رأيت أبي يصنعه. وقال أبي: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يصنعه. وقال عبد الله بن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: يرفع اليدين تلقاء الوجه بين السجدتين، وأورد فيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإضافته ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا موسى ابن
عبد الله بن
موسى بن عبد الله بن موسى البصري، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده، عن النضر بن كثير، وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه ضعيف عابد، وفي ترجمته في تهذيب التهذيب لم يذكر توثيقه عن أحد، ولهذا اكتفى الحافظ بالتقريب بأن قال ضعيف، ووصفه بأنه عابد يعني مع ضعفه. ومن المعلوم أنه يعني تكون العبادة مع الضعف، لأن الضعف يرجع إلى الحفظ ويرجع إلى يعني أمور أخرى، وأما العبادة قد تكون من الشخص الضعيف، ويعني ولا يعني تنافي يعني بين هذا وهذا بين فيكون ضعيفا يعني في روايته وفي حفظه وفي تحمله, ويكون عابدا يعني مكثرا من العبادة لله عز وجل. وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي عن
عبد الله بن طاووس,
عن عبد الله بن طاووس وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يعني يروي عن أبيه طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة,
عن
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم قريبا. والشيخ الألباني صحح الحديث, ويعني لعل ذلك لكونه جاء من طرق أخرى, وإلا فإن النضر بن كثير لم يوثقه أحد, بل كل الذين ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب مما كان عند المزي وما كان أضافه على المزي كلهم يعني ضعفوه وتكلموا فيه بالضعف ولم يوثقه أحد. وإنما الذي أشار إليه الفلاس أشار إلى عبادته فقط, أشار إلى عبادته فقط, قال حدثنا النضر بن كثير وكان يعد من الأبدال, يعني يقصد بذلك أنه عابد. ولهذا الحافظ بن حجر جمع بين اللفظين فقال ضعيف عابد.
قال باب كيف الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبد الرحمن بن باب كيف الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه, وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة, هي كيف القعود بين السجدتين,
كيف الجلوس
بين السجدتين. والمراد من ذلك أنه يجلس مفترشا رجله اليسرى, يجلس مفترشا رجله اليسرى كما جاء في هذا الحديث أنه كان يقعد إيش
أو أنه كان إذا سجد خوى بيديه,
لا في الآخر
خوى بيديه حتى يرى وضح إبطيه من ورائه, وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.
وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني معناه أنه يجلس على رجله اليسرى, يعني لا يتورك يعني كما يحصل في التشهد الأخير, وإنما يفترش. وأورد النسائي فيه حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وارضاها أم المؤمنين, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد خوى
بيديه
حتى يرى وضح إبطيه. ومعنى خوى أنه يرفع بطنه عن الأرض ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يكون ما بينهما خاويا يعني خاليا, يعني حتى يكون كخلو يعني فراغ بين الجنبين والعضدين وبين البطن والأرض, وذلك بأن يسجد على أعضائه التي هي الركبتان واليدان وأطراف القدمين, ولا يعتمد بيديه على فخذيه أو على جنبه, وإنما يضعهما على الأرض ويجافي عضديه عن جنبيه, فيكون الاعتماد على أعضاء السجود, ولا يكون السجود كهيئة الكسلان الذي تسجد أعضاؤه بعضها على بعض فتكون يديه على فخذيه وعلى جنبه وبطنه على يعني فخذيه والأرض وفخذيه على ساقيه, فيكون راكبا بعضه فوق بعض لم يكن معتمدا على أعضاء سجوده. وإذا سجد وإذا جلس
وإذا قعد اطمأن
اطمأن على فخذه اليسرى. نعم.
الإسناد. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم.
أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، لقبه دحيم، يعني جمع فيه بين الاسم واللقب، بين الاسم والنسب واللقب. وكلمة دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، وأحيانا تؤخذ الأسماء أو تؤخذ الألقاب من الأسماء، وكثيرا ما تكون الأسماء يعني الألقاب مأخوذة من الأسماء، يأتي كثير ويأتي ذكر الألقاب لا علاقة لها بالأسماء، لكن هذا مما كان الاسم اللقب مأخوذة من الاسم، يعني دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، ومثل عبدان مأخوذة من عبد الله، عبد الله بن عثمان المروزي لقبه عبدان ومأخوذة وهو من شيوخ البخاري، ويأتي ذكره كثيرا باللقب عبدان، يعني أن عبدان مأخوذة من عبد الله. وهكذا تأتي الأسماء الألقاب أحيانا مأخوذة من الأسماء. وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي ثقة متقن، أخرج حديثه
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ثقة حافظ متقن.
ثقة
حافظ متقن.
متقن. ثقة حافظ متقن، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا مروان بن معاوية.
قال حدثني مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ. يدلس أسماء الشيوخ يعني أنه يذكر شيوخه عندما يروي عنهم بغير ما يشتهرون به، بغير ما يشتهرون به، فيكون في ذلك تعمية وتوعير للطريق التي توصل إلى معرفة الشخص. وقد يظن وقد يبحث عن الترجمة بهذا الاسم الذي دلس، فيقال أنه لم يعثر له على ترجمة، مع أنه معروف ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به، ولكنه ذكر بغير ما اشتهر به. هو معاوية ومروان معاوية البزاري كان يدلس أسماء الشيوخ. والتدليس ينقسم إلى تدليس إسناد وتدليس شيوخ. وتدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع. وأما تدليس الشيوخ فأنه أن يذكر شيوخه أو بعض شيوخه بغير ما اشتهر به، فيعمي ذلك على الناس عندما يعني يبحثون في أسماء الشيوخ، لا يجدون هذا، يعني بأن يذكر كنيته مع نسبته إلى جده، أو يعني يذكر كنيته مع نسبته إلى بلده، ويذكره بغير ما اشتهر به، يذكره بغير ما اشتهر به. فإن هذا هو تدليس الشيوخ. ومعاوية ومروان معاوية هذا معروف بهذا، وقد سبق مرة منا في المصطلح، يعني أنه كان يدلس في روايته عن المصلوب محمد بن سعيد المصلوب، وكان يذكره بصيغ مختلفة. وذكرت أيضا أن منهم الخطيب البغدادي، فكان يعني يفعل ذلك في ذكر شيوخه، يعني يأتي بهم على صيغ مختلفة، منها ما يشتهرون به ومنها ما لا يشتهرون به. وحديثه أي حديث مروان بن معاوية البزاري خرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبيد الله ابن عبد الله بن الأصم.
حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن الأصم وهو إيش؟
مقبول.
وهو مقبول، أخرج له
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن يزيد بن الأصم وهو ثقة
قال له رؤية ولا يثبت هو.
نعم. وهو قال له رؤية ولا يثبت، وهو ثقة.
نعم.
أخرج حديثه
البخاري في الأدب ومسلم والأربعة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن ميمونة.
عن ميمونة بنت ويزيد بن عن ويزيد بن الأصم قالوا هو ابن أخت ميمونة، يعني فيه صلة بينه وبين ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وميمونة أم المؤمنين، هي بنت الحارث الهلالية، حديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال قدر الجلوس بين السجدتين. وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنهما أنه قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء.
ثم أورد النسائي قدر الجلوس بين السجدتين, قدر الجلوس بين السجدتين, وأنه يماثل الركوع ويماثل السجود ويماثل القيام بعد الركوع, يعني أن الذي يختلف في الطول هو القيام في القراءة التي هي قبل الركوع وكذلك في التشهد, هذا هو الذي يتميز. وأما الباقي فإنه على السواء, الركوع والسجود قريب من السواء, الركوع والسجود والرفع بعد الركوع والجلوس بين السجدتين, والجلوس بين السجدتين قريب من السواء. هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا, بيان أن الجلوس بين السجدتين يعني يماثل الركوع والسجود ويماثل ما بعد الركوع, وفيه دليل على الاطمئنان بين السجدتين, كذلك الاطمئنان بعد الركوع, وأن أنه يطمئن قاعدا بين السجدتين ويعتدل قائما بين بعد الركوع. وهذه الأفعال الأربعة من أفعال الصلاة التي هي الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين متقاربة. وأسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا يحيى,
حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وقد مر ذكره قريبا.
حدثني الحكم,
حدثني الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
ماذا قيل له سني؟
قيل له سني اللي هو عبد الله بن سعيد لأنه أظهر السنة في بلده سرخس.
قال باب التكبير للسجود. وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود والألقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود, وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.
بابه
قال باب التكبير للسجود,
باب التكبير للسجود. المقصود من الترجمة أن اللفظ الذي يقوله عند السجود هو اللفظ الذي يقوله عند كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع, فإنه يقال سمع الله لمن حمده. وقد أورد فيه النسائي حديث
ابن مسعود
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع و
عند كل
في عند كل وكل قعود وقيام وقعود
في كل رفع ووضع وقيام وقعود,
عند كل رفع ووضع وقيام وقعود. وكان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يفعلانه.
وعثمان أيضا في هذه الرواية زاد عثمان,
وعثمان أبو بكر وعمر وعثمان إيش
رضي الله عنهم
ما قال يفعلونه؟
لا.
وكان
قال وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم
في الأول. وأبو بكر نعم يا عطف,
كان رسول الله
نعم وأبو بكر وعمر يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون هذا الفعل الذي يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو التكبير عند كل خفض ووضع, عند كل رفع ووضع وقعود وقيام وقعود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا قتيبة,
أخبرنا قتيبة ابن, ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أبو الأحوص,
حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن الأسود وهو ثقة وهو كوفي أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود والأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعلقمة بن قيس النخعي ثقة أيضا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد علماء الصحابة وفقهائهم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ليس من العباد لها الأربعة المشهورين في الصحابة، لأن العباد الأربعة هم من صغار الصحابة، وعبد الله بن مسعود من متقدم عليهم، وكانت وفاته سنة 32. وأما العباد الأربعة اللي هم من صغار الصحابة فقد تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا عصر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبعض العلماء عد عبد الله بن مسعود منهم، ولكن الصحيح خلافه، وأن الأربعة متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
من هو الصحابي؟
أبو هريرة.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو فيه التفصيل يعني في التكبيرات عند الرفع والخفض والقيام والقعود، يعني فيه التفصيل. حديث ابن مسعود يعني كان مجملا، وهذا فيه التفصيل، كان يكبر يعني عند الركوع وعند السجود وعند القيام من السجود وفي المواضع المختلفة، وكل التنقلات في الصلاة والانتقال من هيئة إلى هيئة الذكر عندها هو التكبير، إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده، عند القيام من الركوع يقال سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فإنه يكبر عند كل خفض ورفع وقيام وركوع. وإسناد الحديث يقول النسائي
أخبرنا محمد بن رافع
أخبرنا محمد بن رافع القشيري النيسابوري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه
ثقة عابد
عن نعم
ثقة عابد
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه عن حجين وهو ابن المثنى وحجين بن المثنى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه أيضا مثل محمد بن رافع. وكلمة هو بن المثنى هذه زادها أو أتى بها من دون محمد بن رافع وهو النسائي أو من دون النسائي كما عرفنا ذلك من قبل.
حدثنا الليث
وهو بن سعد الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن
عقيل بن خالد بن عقيل هو بالتصغير وجده بفتح العين وكسر القاف، وهذا يسمونه المشتبه يسمونه المؤتلف والمختلف، يعني تتفق الألفاظ تتفق الحروف ولكن يختلف الشكل، لأن عقيل وعقيل رسمها واحد، إلا أن هذا ينطق بضم العين وفتح القاف، وذاك ينطق بفتح العين وكسر القاف، فالرسم واحد والشكل واحد والفرق بينهما إنما هو بالشكل شكل الحروف الضم والفتح والكسر، هذا هو الفرق بينهما. عقيل بن خالد بن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل، يعني رسم وصورة اسمه تختلف عن صورة رسم جده الذي هو عقيل، وهو مدني ثم يعني شامي ثم مصري. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وقد مر ذكره قريبا.
قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن.
قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة فقيه عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في الثالث منهم الذين مر ذكرهم قريبا، يعني فإن أحد الأقوال في السابع منهم أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بعض الإخوة إذا سمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان مسح عينيه بإبهاميه، فهل ورد حديث في ذلك؟
أبدا ما ثبت في هذا شيء، يعني كون عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان يمسح عينيه بأصابعه ليس لهذا، يعني لا نعلم عن شيء يدل على هذا، لم يثبت في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء.
هذا السائل يقول هل يجوز الذهاب إلى القبر يوميا، يقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأني رأيت من يفعل هذا يوميا.
لا يجوز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يصلي ويسلم عليه في أي مكان والملائكة تبلغه السلام، كما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وجاء عن علي بن الحسين زين العابدين رحمة الله عليه أنه رأى رجلا يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف عندها، فقال له ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم، ثم قال ما أنت ومن من الأندلس إلا سوا، يعني أن الكل يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة. وعلى هذا فتكرار الترداد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت هذا النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تتخذوا قبري عيدا، وأتى بعده بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني معناه أنه لا يحصل مقصود بكون الإنسان يقف عند قبري فقط، وإنما يحصل ذلك لمن يكون قريبا ومن يكون بعيدا، لأن الكل يبلغ بواسطة الملائكة.
هذا يقول يعني هل ورد شيء أو ثبت شيء في هذا الشهر، في هذا الشهر يعمل مثل الرجبية؟
لم يثبت شيء يخص شهر رجب إلا أنه من الأشهر الحرم مثل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه الأربعة الأشهر الحرم، واحد فرد وثلاثة سرد، واحد فرد الذي هو رجب وحده ليس بجواره شيء من الشهور الحرم، وثلاثة متوالية وهي ذو القعدة والحجة وذو الحجة ومحرم والمحرم، فلم يثبت في شهر رجب إلا أنه شهر حرام. وأما كونه خاص بعبادة أو يعني يعمل فيه عمل يخصه فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال الذي مضى يقول سائله حتى لو كان هذا السلام من رجال الهيئة الذين يعملون بالقرب من القبر.
من المعلوم أن الإنسان عندما يعني يمر عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعني يقف يعني يسلم سلام الزيارة، لكنه إذا رأى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويسلم عليه، مثل ما أنه إذا سمع اسمه يصلي ويسلم عليه، فكذلك إذا رأى قبره أو مر عند قبره يصلي ويسلم عليه. وأما التكرار من حيث اللي هو سلام الزيارة بأن يقف ويسلم سلام الزيارة فإن هذا داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبري عيدا، والإنسان قد يفعل هذا وإن كان وإن كان يعني عمله، إلا أن هذا يجعله يتعود يعني هذا الأمر الذي لا يسوغ له أن يفعله والذي هو داخل تحت قوله ولا تتخذوا قبري عيدا.
هذا السائل يقول: لماذا يدلس بعض الرواة؟ هل يقصدون من ذلك المشقة على الناس في البحث أم أنهم يدلسون لعلة أخرى؟
التدليس يعني كما هو معلوم هو تعمية، هو تعمية، وبعض الناس قد يفعل ذلك لهذا وقد يفعله لأمور أخر يعني تبعثه على ذلك، يعني ليس الأمر يعني مقصورا على التعمية وتوعير الطريق، بل يكون له سبب، لأن يكون مثلا من الأسباب قد يكون الشخص المروي عنه يعني صغير فهو لا يريد يعني أن يعني يذكره بلفظه وباسمه فيدلس، يعني هذا من الأسباب، لأن هناك بواعث تبعث على التدليس.
هذا السؤال قريب مما سبق، يقول: ما هي الفائدة من التدليس وهل يقبل حديث المدلسين؟
التدليس يعني كما هو معلوم ما فيه فائدة، فيه مضرة، أقول ليس منه فائدة وإنما فيه مضرة، وذلك أنه يحتاج إلى عنا ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تفتيش هل صرح بالسماع ولا ما صرح بالسماع، فيترتب عليه مضرة. والطريقة في تدليس المدلسين المعروفين بالتدليس يعني فيما يتعلق بتدليس الإسناد هو أنه إذا كان الحديث في الصحيحين فإنه يحمل على الاتصال، وذلك أنهم شرطوا الاتصال والتزموا الصحة، وأما إذا كان في غير الصحيحين فإنه يحتاج إلى أن يوجد التصريح بالسماع في موضع آخر أو يوجد ما يشهد له وما يعني يكون فيه متابعة له.
وله السؤال آخر، يقول: ما هي الأحاديث الواردة في تحريم الذهب المحلق وما صحة هذا القول؟
ورد يعني في أحاديث في تحريم الذهب المحلق، والشيخ الألباني ذكرها في كتابه أدب الزفاف، لكن جاء في مقابلها أحاديث تدل على إباحة الذهب المحلق وغير المحلق، جاء حديث عامة وجاء حديث خاصة، حديث عامة تبيح الذهب مطلقة وأحاديث خاصة تدل على حل الذهب المحلق، تدل على حل الذهب المحلق. فبعض العلماء يعني أخذ بحديث التحليق ومنعه، والمنع هو الذي يعني اعتنى به الشيخ الألباني حفظه الله وغيره، والعلماء يعني قديما وحديثا يرون إباحة ذلك للنساء مطلقة المحلق وغير المحلق، ويستدلون على ذلك بعموم حل الذهب للنساء وبخصوص الأحاديث التي جاءت في التحليق في المحلق خاصة، وهو أن النساء تستعمل المحلق، ومن ذلك حديث المسكتين اللي قال تؤدين زكاة هذا، وحديث النساء التي يلقين من خواتيمهن وأقراطهن في خطبة العيد لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إليهن ومعه بلال وابن عباس، فكان يعني وعظهن وقال تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم، فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن، تفسخ المرأة خاتمها من أصبعها وترميه في ثوب بلال تتصدق به، مبادرة إلى الصدقة وحرص على العمل الذي يخلص من النار. والصدقة هي من أسباب وقاية النار يعني لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والصحيح من يعني هو القول بالحل مطلقة، ويحمل ما جاء من الأحاديث بالتحليق على أنها شاذة يعني مع الأحاديث الأخرى، شاذة أو مرجوحة.
هذا السائل يسأل عن حكم تارك الصلاة.
حكم تارك الصلاة إذا كان جحودا فهذا كافر بإجماع المسلمين، بل إذا جحد ما هو دون الصلاة فإنه يكون كافرا بذلك، وأما إذا كان تركها تهاونا وكسلا فهذا فيه للعلماء قولان مشهوران، أحدهما القول بأنه كفر مخرج من الملة، والقول الثاني بأنه كفر دون كفر، والأحاديث واضحة الدلالة على أنه كفر وأن صاحبه كافر أي الذي لا يصلي, وكفر مخرج من الملة يعني لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ولا يصلى عليه. وهذا هو القول الأصح من القولين, وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة, ومنها الحديث الذي بين العبد وبين كفر ترك الصلاة, والحديث الذي في الأئمة الذي قال الذي فيه قال أشراهم اسمه لتلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم, قالوا أفلنا بهم, قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل هذا على أن ترك الصلاة كفر.
هذا السائل سؤاله غير واضح, الذي فهمت يعني يقول الحديث الذي في أحد رجال إسناده يقال له الثقة له أوهام, هل يحتاج إلى معتدد أو لا؟
لأن مثل هذا الذي ثقة له أوهام يعني تكون أوهامه محصورة, يعني يعدون أوهامه ويعدون أغلاطه, فهذا يعني يمكن أن يرجع إلى ترجمته في الكتب المختلفة, ويعني يكون فيه تنصيص على أوهامه إذا كانت الأوهام معدودة والأوهام محصورة فإنها تكون معروفة, فما كان منها هو الذي يجتنب, وما كان ليس منها هذا هو الذي يبقى على الأصل وهو السلامة.
وله سؤال آخر يقول هل تؤخذ من الأحاديث الضعيفة أحكام فقهية إذا لم توجد غيرها؟
لا يعني لا يؤخذ الحكم من حديث ضعيف, معنى أنه يعول على حديث ضعيف ويكون الحكم مأخوذا منه, وإنما الأحاديث والأحكام تؤخذ من الأحاديث الصحيحة, الأحكام تؤخذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله سواء كان صحيحة أو حسنة, صحيحة أو حسنة. أما الضعيف فإنه لا يعول عليه ولا يثبت به حكم, لا يثبت به حكم, لكن يمكن أن يقال يعني يذكر الحديث الضعيف ويقول هو يدل على كذا, لكن الحديث لم يثبت, الحديث لم يثبت. وقد يكون الحديث يعني ضعيف ولكن يعني أجمع على معناه, أجمع على معناه, مثل حديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا, هذا حديث قال عنه الحافظ في البلوغ إسناده واهن, لكن أجمع العلماء على معناه وهو أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا, فالحكم ليس مأخوذا من الحديث الضعيف وإنما مأخوذ من الإجماع, لكن هذا الحديث الضعيف مطابق لما جاء في الإجماع, لكن ليس التعويل على الحديث الضعيف وإنما التعويل على الإجماع. وكذلك مثل حديث الطهور ماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه, كلمة ما غلب على لونه وطعمه وريحه هذه زيادة فيها ضعف يعني في رواتها من هو ضعيف, لكن معناها مجمع عليه بين العلماء, مجمع عليه بين العلماء النجاسة إذا غيرت الماء يعني بلون أو طعم أو ريح فإنه يكون نجسا.
هذا السائل يقول هل يأثم المدلس بالتدليس على الناس؟
على كل أمره إلى الله عز وجل.
يقول في درس اليوم الذي وقفنا عليه الحديث بقوله يفعل ذلك حتى يقضيها, ما المراد بذلك؟
يعني يفعل ذلك حتى يقضي الصلاة, حتى ينتهي من الصلاة, يعني يكبر عند كل خفض ورفع حتى يقضيها ويصل إلى السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله.